أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التقريب الثالث لهذه الآية بأن يقال أننا نحافظ على ظاهر الآية من أن بعث الرسول إنما هو كناية عن البيان النقلي، أو هو نفس البيان النقلي، ولا نقول بتخصيص الآية بالمخصص المنفصل وهي غير مستقلات العقلية كما فعلنا في التقريب الثاني، ومع ذلك نقول لا تتنافى الآية مع ما ذكره الأصوليون من أنه في المورد الذي يدرك العقل شيء يحكم الشارع بالملازمة، يحكم الشارع بمقتضى إدراك العقل للملازمة، فلا يتتنافى هذه الآية مع ما يقوله الأصوليون من كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وذلك لأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إنما هي بلحاظ أن العقل إذا أدرك حسن فعل أو قبحه فالشارع أيضا يقول بأن الفعل حسن أو قبيح، لأنه سيد العقلاء مثلا، أو إذا مو سيد العقلاء الخلاف في الملازمة، أو أن العقل غاية ما يدركه بالملازمة التوافق بينهما في الحكم، فليس مصب الملازمة أن العقل إذا أدرك حسن شيء حكم الشارع بوجوبه، تفتين، ولا أنه إذا أدرك قبح شيء حكم الشارع بحرمته، يكشف أن الشارع حكم بحرمته، بحيث يكون مصب الإدراك العقلي غير حكم الشارع، لا، ما حكم به العقل هو نفسه حكم به الشارع، ما حكم به العقل هو نفسه حكم به الشارع، فإذا حكم العقل بحسن شيء حكم الشارع أن هذا الفعل حسن، كشف أن الشرع حكم أن هذا الفعل حسن، وإذا أدرك العقل قبح شيئا كشف ذلك أن الشارع أيضا يتوافق مع حكم العقل بلحاظ الذم. إذن القاعدة مرجعها إلى التوافق بين الشارع والعقل في الحكم بالحسن والقبح، لا أن العقل إذا أدرك حسن شيء حكم الشارع بشنه بوجوبه، ولا أنه إذا أدرك قبح شيء حكم الشارع بحرمته، هذا ما تقتضيه الملازمة العقلية. فعل حسن أعم محبوب أعم من الوجوب والحرمة، هذا الفعل محل للحسن، هذا الفعل حسن
عام من الوجوب
والاستحباب، بل هذا الوجوب والاستحباب، والقبح عام من الحرمة والكراهة، نعم. هذا الفعل مبغوض عند الشارع. كاشفية العقل دائما دور الكشف، واسطة في الكشف، بل العقل دائما، العقل يقولون ليس العقل بحاكم، العقل لا يحكم، والمراد يحكم كما قلوا يدرك كما درستم في محله، يعني العقل يدرك متى ما حكم، متى ما أدرك العقل حسن شيء كان هذا ملازما لأن الشارع يحكم على أنه شنو حسن، فالعقل وظيفته الإدراك يعني الكشف العقل. هناك ملازمة بين إدراك العقل لحسن شيء وأن الشارع أيضا يقول أنه حسن. هناك إدراك أن العقل إذا أدرك قبح شيئا فهذا يلازم ببركة الملازمة أن الشارع حكم على أن الشيء قبيح، ولكن هذا بغض النظر عن أنه جعله حراما جعله مكروها، ما أنشأ جعل بل هو مبغوط، يبقى مبغوضية لكن قد ما ينشأ إلى الجعل. ليس كل مبغوض للمولى أبرزه بلحاظ عالم الجعل. إذن غاية ما تقتضيه الملازمة التوافق بين العقل والشرع في الحكم بالحسن والقبح. بناء على هذا التفسير لهذه القاعدة لا تتنافى أو لا يتنافى مفاد الآية مع ما يذكره الأصولي في هذه المسألة، وذلك لأنه هذه الآية تقول بأن العبد لا يعاقب إلا بعد البيان من الشارع، فمتى ما لم يوجد بيان من الشارع فلا يعاقب المولى العبد، سواء كان الفعل مبغوضا له أو لم يكن مبغوضا. تفتين سواء كان الفعل مبغوض له أو لم يكن مبغوضا، فقد يكون مبغوض كما هو بناء على الملازمة، قد يكون مبغوض ولكن المولى لا يعاقب ما لم يبعث رسولا ما لم يتصدى للبيان. إذن الآية مفادها نفي العقاب مع فرض عدم البيان النقلي، وهذا أعم من أن الشارع يحكم بالمبغوضية لحكم العقل بذلك أو لا يحكم بالمبغوضية. فالآية في مقام نفي العذاب عند عدم البيان النقلي. ولو أردتم أن نصعد اللهجة، ركز في المطلب الآن أكثر، نقول لنا أن نصعد اللهجة فنقول الملازمة العقلية بين إدراك العقل لحسن شيء أو قبحه وحكم الشارع، نحافظ أن حكم مولوي الذي أنتم مصرون عليه، متفتين؟ إذا أدرك العقل حسن شيء حكم الشارع بوجوبه، إذا أدرك العقل قبح شيء حكم الشارع بحرمته، مو بس توافق في الحسن والقبح. مع ذلك لا يرد الإشكال علينا، هذا يعني غاية في التنزل معكم. كيف؟ نقول الآية تدل على أن العذاب منفي عند عدم البيان النقلي، ونفي العذاب الفعلي عند عدم البيان النقلي لا ينافي أنه هناك حكم شرعي ولكن الشارع لا يعاقب، والعقل يدرك الاستحقاق هناك، يعني العقل أدركه. لو فرضنا أن العقل أدرك في مورد أن هذا الفعل قبيح، نقول ببركة الملازمة هذا محرم، لكن الشارع أنا لا أعاقب فعلا، أنا فعلية العقاب عندي منوطة بشنو؟ منوطة بالبيان الشرعي، فما لم يوجد بيان شرعي فلا عقاب فعلا وإن كان هناك تكليف، وإن كان هناك تكليف. فحينئذ لا تنافي بين مفاد الآية وبين كبرى الملازمة العقلية، بأن نقول بأنه في المورد الذي يدرك العقل هناك عقاب، بس هناك حكم وهناك حرمة، ولكن مع ذلك المولى لا يعاقب فعلا لأن عقابه الفعلي منوط بالبيان النقلي. واضح؟
يعني الفرق بين الفعلية والاستحقاق،
بل وسيأتي تعميق هذه الفكرة في مناقشة كلمات الإخبارين بعد قليل. إذن إما أن نقول بأن القاعدة هي الملازمة أصلا مصبها التوافق بينهما بلحاظ الحسن والقبح، فيأتي الجواب الأول ما في منافات، أو نقول لا، القاعدة كما يفسرها كثير من الأصوليين أن إذا أدرك العقل حسن شيء أو حكم الشارع على طبقه بلحاظ الوجوب والحرمان، وحسن الشرع حكمه بالوجوب، قتقبيح الشرع حكمه بالحرمان. مع ذلك لا منافاة بين الآية وبين مدعي الأصولي، لأن الآية تدل على أنه المولى لا يعاقب فعلا إلا إذا كان هناك بيان نقلي، أما مع عدم البيان النقلي فلا عقاب فعلي. فإن قلت إذا فرض أن هناك حكم كما تدعون وهو الوجوب أو الحرمة، لماذا لا يعاقب المولى؟
أصلا ماذا يبقى معنى الوجوب؟ نعم.
لماذا يعاقب فعلا؟ لماذا لا يعاقب فعلا؟ إذا المفروض أن هناك حرمة هناك وجوب، فإذا كانت مخالفة الأمر أو النهي الذي ببركة إدراك العقل قد حصل ببركة الملازمة، لماذا المولى لا يعاقب فعلا؟ هؤلاء قالوا، لا مو بحثنا في تمامية التقريب، قالوا ماذا؟ قالوا بأنه هناك العقل يدرك أنه لا بد أن يتأكد العقل بالنقل، فما لم يتأكد العقل بالنقل لا يعاقب المولى، وذلك لأنه هذا من موارد اللطف، من موارد اللطف الإلهي أن يؤكد العقل بالنقل، خصوصا أن كثير من العبيد لا تحركهم عقولهم نحو الامتثال، فلا بد من باب اللطف لضمان ماذا؟ تحصيل غرض المولى أن يؤكده بالنقل. فإذا تأكد العقل بالنقل حينئذ يحسن العقاب من المولى، وإلا لو لم يتأكد النقل، لو لم يتأيد ويتأكد العقل بالنقل لا يعاقب المولى وإن حسن الذنب، لأن منع اللطف يوجب قبح العقاب. واضح؟ منع اللطف يوجب قبح العقاب. فهؤلاء ذهبوا إلى أنه كل مورد لم يتحقق فيه اللطف فإن في المورد الذي لم يتحقق فيه اللطف يقبح العقاب من المولى، وإن استحق العبد الذنب يستحق الذنب ويقال بأنه أنت خالفت حكم عقلك وأنه هذا أمر واجب، إلا أنه مع ذلك بل حيث أن العقل لم يتأكد بالنقل ومن باب اللطف التأكد، ومنع اللطف يوجب العقاب بل يوجب قبح العقاب كما صرح بعضهم، فحينئذ نقول الآية لا تتنافى مع هذا المسلك. فلو بنينا نحن الأصوليون على أنه في المورد الذي فيه عاق فيه حق ويستحق الذنب لكن لا يعاقب المولى لأن حسن العقاب منوط بعدم منع اللطف، فلا تتنافى الآية مع هذه المدعاة. ولكن هذا كله مبني على مقدمات كلها محل نظر بعض. أولا من باب اللطف تأييد النقل، تأييد العقل بالنقل، هذا اللطف من باب اللطف. ثانيا كبرى ثبوت قاعدة اللطف، ثبت الصغرى ثبت الكبرى. ثالثا أن منع اللطف يوجب قبح العقاب. رابعا أن منع اللطف لا يوجب رفع الذم، فنفكك بين الذم وقبح العقاب، فمنع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم كما تقولون، كما هو قال كل هذه المقدمات محل بحث ونظر. وقد أشرنا في بحث الإجماع اللطفي إلى ما يتعلق بقاعدة اللطف كبرويا وبعض تطبيقاتها، وبالتأمل في ذاك البحث لا يكون هذا المورد صغرى لتلك الكبرى فلا فلاحظ. وليس بحثنا الآن تمامية هذه المقدمات، لأن بحث كلها طويل، مو علاقتنا. علاقتنا أن هذا تقريب على كل حال يريد أن يكيف الآية بنحوين لا تتنافى مع مدعى من؟ مع مدعى الأصول الأصولي، وهو أننا نؤمن بالملازمة، ولكن لا تقول فعلية العقاب لا تحصل إلا ببركة شنو؟ إلا ببركة البيان النقلي، بل قد نترقى مو بس الفعلية، استحقاق على المسلك ذا، استحقاق العقاب منوط بالبيان النقلي، لأنه دون البيان النقلي لا يتأكد، فلا يكون المورد من باب اللوط. ولهذا نجمع النقاط عشان ما يصير التشويش. ومن هنا يتضح أنه هذا التقريب الثالث يمكن أن يصاغ بثلاث تقريبات داخل التقريب الثالث، ثلاث تعبيرات أو ثلاث بيانات. البيان الأول الذي ذكرناه أن الآية لا تتنافى مع مدعى الأصولي من كبرى الملازمة، لأن أصلاً الملازمة مصبها التوافق بين العقل والشرع بلحاظ الحسن والقبح، فما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بحسنه، هذا مفاد الملازمة. وحينئذ لا يكون مفاد الآية منافياً لدعوى الملازمة، لأن مفاد الآية أنه لا يعاقب المولى إلا بعد البيان النقلي، وهذا لا يصطدم مع أن العقل إذا أدرك قبح شيء أدرك أو حكم الشارع بقبحه، وحكم الشارع بالقبح والحس غير مسألة العقوبة وعدم العقوبة. واضح البيان؟ شيخنا واضح شيخنا؟
نعم. شلون ما استخرجت من العبارة؟
بعدين خب هذا بالفن والكذا. هذا الأول. الثاني لأن المصنف هذا جايب تقريبات لعلماء سابقين اختصرها بناء هذا موجود في كلماته، لأن كل تعرضوا إلى هذا المطلب في الفصول القمي فليتعرضوا إلى هذا المطلب. البيان الثاني لا، أننا نحافظ على أن مفاد قاعدة الملازمة الملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح وحكم الشارع بالحرمة أو الوجوب. تفتين؟ وحكم الشارع بالحرمة أو الوجوب، لا بالحسن والقبح ويترتب عليه الذم والمنع، لا، إذا أدرك العقل قبح شيئين حكم الشارع بحرمته كما يرى مشهور الأصولي، ومع ذلك لا تتنافى مع الآية. ليش؟ لأن الآية مفادها أن المولى لا يعاقب فعلا إلا بعد البيان النقلي، فإذا لم يوجد بيان نقلي فلا عقاب فعلي، وهذا لا يقتضي أنه لا يوجد استحقاق للعقوبة. تفتين؟ وهذا لا يوجب أن المكلف يستحق العقوبة وأنه خالف تكليفا مولويا، فإذا أدرك العقل حسن أداء الأمانة كشف ذلك أن الشرع أوجبها، غايته أن الآية تقول الشارع لا يعاقب فعلا في الآخرة ما لم يتصدى للبيان، ولكن هذا لا ينافي أن هناك حكم شرعي على طبق الحكم العقلي يستحق العبد بحكم العقل شنو؟ العقوبة. شنو الثمرة؟ يقول لك الثمرة غاية ما تقتضيه الآية نفي العقاب الفعلي، مثل التوبة، مثل العاف، مثل الظهار، بناء على أن الظهار معفو عن الشخص يكون فاسق، لا يصلى خلفه، لا تقبل شهادته، غاية لا يعاقب في الآخرة لأن الشارع وعد بالعاف. التفتين مسألة عدم العقاب الفعلي في الآخرة شيء، وبين أنه خالف تكليف المولى وتمرد على المولى واستحق العقوبة فيكون فاسقا شيئا آخر، فلا يصلى خلف لأن فاسق، لأن معنى الفاسق من خالف تكليف المولى ولا علاقة له بالعقاب الفعلي وعدم العقاب الفعلي. فموردنا مثل موارد الشفاعة، موارد العاف، موارد الظهار، بناء على أن الظهار كما ذكر بعضهم أنه معفون عن تفتين، وهذه ما ترفع الآثار الأخرى، ترفع العقاب الفعلي يوم القيامة. نظير من يرتكب الصغار، إن تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معنى أنه ما في حرام، يعني في حرام. هذا التوجيه تقريب الثاني، وهذا التقريب مبني على تفسير الآية بالفعل بالفعلية. التقريب الثالث يقول لا، الآية ناظرة إلى الاستحقاق، وأن مفاد الآية العبد لا يستحق العقوبة على مخالفة التكليف من دون البيان الشرعي، فلو أدرك العقل حسن شيئا حكم الشارع بحرمته صحيح، ولكن العبد لا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأن استحقاق العقوبة عندنا منوطة بأن لا يمنع من اللطف، فإن منع من اللطف فالمنع من اللطف يوجب قبح العقاب، وإن استحق العبد الذنب فالملازمة على مستوى الذنب ثابتة دون العقاب. واضح الفكرة؟ فنحن مدعانا نقول بأن العبد، بل إذا أدرك حكم الشارع به، غايته أنه لا يستحق العقوبة لأن الشارع منعه من اللطف، إذ مقتضى اللطف ما هو؟ مقتضى اللطف تأييد العقل بالنقل. ومتى ما منع الشارع اللطف فالعقل يدرك عدم الاستحقاق. فلا تتنافى الآية مع مدعانا في الرتبة السابقة، فالملازمة صحيحة، شفتين؟ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة، إلا فهناك حكم شرعي، إلا أن العبد لا يستحق العقوبة بلحاظ مسألة المنع من اللوت. قلنا هذه توقف على مقدمات محل بحث عندهم. هذه كلها تقريبات ترجع إلى التقريب الثالث. ويلاحظ على هذا التقريب بتمام جذوره، التقريبات الثلاث، أننا ركزوا في المطلب، تارة نريد أن نقرب الآية بنحو لا يتنافى مع قاعدة الملازمة، فالأصولي الذي يرى كبرى الملازمة يريد أن يقرب بنحو لا يصطدم مع مدعاه في باب الملازمة، مطلب دقيق. وتارة نريد أن نقرب الآية بنحو لا يصطدم مع دعوى الأصول في مسألة البراءة لا في مسألة الملازمة. شلون؟ حيث ذكرنا في الدرس الأخير أول ما دخلنا البحث أن الأصوليون المعروف أو أن الأصوليين المعروف بينهم أنه إنما تجري البراءة في المورد الذي لا يكون هناك بيان عقلي ولا نقلي، هذا المشهور الأصولي. فإذا وجد بيان عقلي فليس هذا مورد للبراءة، فإذا أدرك العقل حسن أداء الأمانة، يقول الأصوليون إذا أدرك العقل حسن ذلك فإنه بلي، فإنه في هذه الحالة لا تجري البراءة في المقام. فنحن نسأل هذا الاتجاه المقرب الثالث، إن كان مرادك في هذا التقريب كمراد التقريب الأول والثاني أن نحافظ على دعوى الأصولي بلحاظ مورد البراءة فلا يتم كلامك، لأنك انت ركزت على الملازمة، بالنتيجة سيلزم على كلامك أنك في مورد البيان العقلي، ركز، في مورد البيان العقلي ليس المورد مورد البراءة. ليش؟ لأنه في مورد البيان العقلي المورد سيكون مورد البراءة، تعبير صح، في مورد البيان العقلي المورد مورد براءة
خلاف
الأصوليين. ليش؟ لأنه قل أن المراد من البيان يبعث رسول البيان النقلي، ولا تلتزم بالتخصيص، وركز على أن كيف تجمع بين هالمطلوب وبين قاعدة الملازمة. ولكن بالنتيجة بناء على كلامك لو وجد بيان نقلي المورد، لو وجد بيان عقلي المورد براءة لمبراءة، مفروض براءة، مع أن مدعى الأصوليين في بحث البراءة أنه في مورد البيان العقلي كالنقلي لا براءة. فركز في المطلب دقيق، إذا كان أعيد مرة ثانية لدقة المطلب، يا صاحب التقريب الثالث، لم تجد تتغربلش يا ولدي، يا صاحب التقريب الثالث يا صاحب التقريب الثالث، ما هو غرضك من هذا التقريب؟ دوقنا رأسكم، غرضك النظر إلى الملازمة، لو النظر إلى الدعاء الأصولي أن مورد البراءة هو عدم البيان الأعم من النقلي أو العقلي، إن كان مدعاك الملازمة، ليست الملازمة هي الآن محل البحث عندنا، يعني كل جهدك صبيت على أنك توفق بين الآية وبين قاعدة الملازمة، وأن الآية لا تدل على شيء على خلاف الملازمة، صحيح، لو سلمنا كل كلامك ما نفهم الإشكالات ولا في إشكالات، لو سلمنا كل كلامك صار توفيق الحمد لله بين الآية وبين قاعدة الملازمة. أرجع لأصل بحثنا، ما هو مدعى الوصولي؟ أن البراءة موردها وموضوعها عدم البيان الأعم من النقلي والعقلي، وأنت على كلامك غاية ما تقتضيه البراءة، غاية ما يقتضيه رفع موضوع البراءة البيان النقلي، أما البيان العقلي حتى لو وجد فلا مانع من جريان البراءة. ليش؟ لأنك فسرت بحث الرسول بالبيان النقلي وما ارتكبت التخصيص كما فعله أصحاب الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني. واضح الفكرة لمواضحة؟ فهذا التقريب وإن حافظ على نقطة الملازمة من جهة، ولكن بالنتيجة مقتضى كلام أن الآية تقول بأن العبد لا يستحق العقوبة، خصوصا على التقريب الثالث، العبد لا يستحق العقوبة في مورد المنع من اللطف، صحيح؟ العبد لا يستحق العقوبة في مورد المنع من اللطف، وحينئذ إذا ما تأكد العقل بالنقل فلا يوجد نقل فيقبح العقاب، وهو ما يريده الإخبار الإخباري. وهذا خلاف كلام الأصوليين. فهل تقريب حل المشكلة من جهة وأوقع نفسه في مشكلة أخرى بخلاف التقريب الأول والثاني؟ ما ركز على المشكلة بحثنا الملازمة أصلا، ما جبنا كلام الملازمة، من اليوم دخلنا بحثنا بالملازمة، طبينا في الملازمة التقريب الأول والثاني لا علاقة له بالملازمة. والشيخ الأعظم في الكتاب ركز على البيان الثالث للتقريب الثالث، وهو قبل في بيانين ما ذكرهما الشيخ، واضح عبارته في الكتاب تركز على التقريب البيان الثالث للتقريب الثالث، ما هو منع اللطف، فحمل الآية على الاستحقاق مع الفعلية، وأن الاستحقاق منوط بالبيان النقلي. ليش؟ لأنه مع عدم وجود البيان النقلي مع العقلي يكون منعا للطف، ومنع اللطف يقبح فيه العقاب، فيا يتنافى مع الملازمة لكن ما يثبت المطلب، صحيح شيخنا؟ صح، ما ينافي الملازمة لكنه لا يثبت المطلب، لا يصلح أن يكون هذا قريب للبراءة، لأن مقتضى هذا الكلام أنه البراءة موضوعها عدم البيان النقلي، أما لو وجد بيان عقلي فإنه البراءة تجري، وهذا خلاف ما يدعيه من الأصولي.
لا نقول بمثل هذه
بلي ملازمة هم مو صحيحة مهم إشكال بلي لأنه ليست منوطة بمنع اللطف
نعم.
ولهذا قال أو يلتزم ركز في العبارة شيخنا شيخنا لو أخناكم اليوم الظهر أو يلتزم بوجوب التأكيد شو وجوبته يعني يجب التأكيد بين العقل والنقل لا بد أن يتأكد العقل بالنقل وعدم حسن العقاب مو الفعلية فسرها بالحسن اللي هو البيان الثالث وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالناقل وإن حسن الذنب فحسن العقاب وقبح العقاب منوط باللطف ومقتضى اللطف تأييد العقل بالناقل فلو وجد بيان عقلي بس ما في بيان نقلي يقبح العقاب وإنما يحسن العقاب إذا تأكد النقل بالعقل إذا تأكد العقل بالناقل وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذنب بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذنب كما صرح به البعض وعلى أي تقدير فيدل على أي تقدير من التقارير الثلاثة التقريبات الثلاثة قصدي فيدل على نفي العقاب قبل البيان لكن نحن علقنا على البيان الأول والثاني قبح العقاب بلا بيان عام من العقل والنقل أما على التقريب الثالث قبح العقاب بلا بيان نقلي وهذا خلاف مدعاء الأصولي بل بس هو يقول الذنب بل ذم العقلاء له وإن كان أيضا كاشفا عن ذنب الله سبحانه وتعالى لكن الله يذمه لا وذم الله له ولومه وعتابه لا يساوق العقاب بمعنى ماذا بمعنى الجنة والنار أو استحقاق هذا هو تمام الكلام في التقريبات الثلاث وما فيها وتوضيحها الآن ما عليها الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على الاستدلال بالآية بجميع هذه التقريبات وهي أن الآية أجنبية عن محل البحث ولا يجوز النظر للأجنبية في خناة واضح أجنبية فما يجوز تجيبوها تنظروا إليها لا يجوز النظر إلى الأجنبية. ما تكتب شيخنا في التقرير. ساعات نكتب كل واحد مرة تقرير كل شيء يكتبه. حتى النكات حتى الأشياء اللي ما لها علاقة دوم كاتب دوم. بيان ذلك الآية تقول وما كنا فعبرت بالفعل الماضي. فظاهر الآية أنها في مقام الإخبار عن التعذيب الدنيوي في الأمم مشروط بالبيان وبعث الرسل فهي في مقام الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث حيث أنها عبرت بالفعل الماضي ما قالت وما سنعذب لن نعذب التفتين حتى يكون النظر إلى المستقبل الأعم من الدنيا هي تخبر عن شيء وما كنا هي عبرت بالفعل الماضي فظاهر التعبير بالفعل الماضي الإخبار بأن التعذيب للأمم سابقاً إنما هو بعد البعث وإلا قبل بعث الرسول نحن ما عذبنا ما عذبنا من الأمم فالآية حيث إنها ناظرة ببركة الفعل الماضي إلى الحديث عن شيء قد تحقق فلا علاقة لها بالعذاب الأخروي الذي سيتحقق ف فهي ناظر قطعا إلى عذاب عذاب دنيوي، فهي تشير إلى أن العذاب الدنيوي واقع في الأمم السابقة بعد بعث الرسول أو الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولتعميق المطلب يا شيخنا شيخ صادق أكثر نقول إذا راجعنا الآية في سورة الإسراء، بل الآية 13، تريدها من الصفحة والجزء شيخنا، بل الجزء 15 صفحة 283 من القرآن، هكذا نقرأ في الآية محتاج شيخنا. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية الآية وما كنا، ركزوا في العبارة الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كل الآية سياقها عذاب، عذاب دنيوي، عذاب الأمم. حافظوا القرآن شيخنا؟ إذن هذه الآيات وسياق الآيات بالإضافة إلى الفعل الماضي كلها أمارات صدق في خنا، كلها أمارات صدق وحق. نعم، لصدق كلام الشيخ أن الآية في مقام بيان مسألة العذاب، العذاب الأخروي الدنيوي. وإذا أردت تعميق المطلب أكثر، حيث أن سيدنا الأستاذ نقل عن سيده الأستاذ، واضح السيد السيستاني حفظه الله، أن المنظور في الآية هو مثل ما ذكره الشيخ، لكن بإضافة نكتة أنها ناظرة إلى استئصال الأمم، عذاب الاستئصال يسموه في القرآن، واضح بيان ذلك. أن المراجع لآيات القرآن يرى أن العذاب الدنيوي نفسه أيضا على أنحاء، فتارة يعذب بعذاب مؤقت يظن منه الرجوع إلى الحق، يعذبهم بالقمل بالضفادع، يعذبهم بشيء بعدين يرجعهم يشوفهم وش يسوون، ابتلاءات. تارة تصل النوبة إلى عذاب استئصال للأمة، بعد كل دمرناها تدميرا، يسمى عذاب الاستئصال. فيقول بأن الآية ناظرة إلى أن استئصال الأمم منوط ببعث الرسول الذي ينبئها بوقوع ذلك العذاب، مو بس بعث رسول بما هو رسول يقول لهم تكاليف، لا لا، استئصال الأمم منوط بوجود رسول منذر بوقوع العذاب إذا خالفوا، وإلا مجرد مخالفة التكاليف الشرعية بعد بعث بعد البعث ما توجب استئصال الأمم، بعد دمرناها تدميرا والعذاب الكبير. والشاهد، فالآية هكذا مفادها، إن الله لا يحل عذابا استئصاليا على أمة من الأمم حتى يبعث إليها رسولا. وش سوى الرسول؟ ينبئها بوقوع ذلك العذاب. ونحن نوسع الكلام من الماضي إلى السنة الكونية، يعني وما كنا ظاهر هذا التعبير السنة الكونية، ليس من شأننا ذلك، مو فقط وقوع في زمان ماضي، لا، هذه سنة كونية في الماضي وفي المستقبل. ليس من شأننا أن نعذب أمة عذابا استئصاليا إلا بعد بعث الرسول، وإن عبر بالماضي إلا أن هذا التركيب العرفي كاشف عن أن المورد من موارد السنان، يعني ليس من شأننا ذلك. وما كنت متخذ المضلين عضدا، واضح وما لنا في الزمان الماضي التعبير عرفي عن أن هذه من السنن، فمن السنن الكونية التي مرجع إلى عذاب الدنيوي، من سنن العذاب الدنيوي أن استئصال الأمم لا يحصل إلا بإنذار رسول ينبئهم بوقوع العذاب إذا خالفوه. لا بعذاب الاستئصال، هو السيد يقول هكذا، وين كان مدخل الآن في محل بحثنا، المهم عذاب دنيوي، استئصال الأمم بأن ينبئهم بعذاب سيحل عليكم العذاب إذا ما سويتوه. كالآن سنأتي بالشواهد، حنتونا في البداية ألف باشي. فالآية تتحدث عن سنة إلهية ترتبط بالعذاب الدنيوي ولا ربط لها بالبراءة الشرعية. وين هذه الآية من البراءة الشرعية قبل؟ أو أنه إذا شككت في التكليف ما لم يصلك التكليف فأنه شنو أنت مطلق العنان، ما لها علاقة أصلا الآية بهالوادي. التفتين ليست الآية في مقام مسألة الحجة الشرعية، وأنه إذا بل إذا ما وصله التكليف فلا يعاقب المولى. ما هي الشواهد؟ يقول الشاهد على ذلك أمور ثلاثة، وهذا التفسير لاحظ في بحر الفوائد، في بحر الفوائد أشار إلى استئصال الأمم ونقله عن الطبرسي، نقله عن بعض المفسرين، يعني هذا الذي ذكره السيد السيستاني حفظه الله مذكور في كلمات جمع من المفسرين، وقد نقله في بحر الفوائد. واضح هذا مش ينثن جديد. الأول السياق، حيث إن الآيات التي تعقبت هذه الآية ناظرة للعذاب الاستئصالي، مو بس عذاب دنيوي، أي عذاب استئصالي. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية، قال يفلها ويهلك شخص، يهلك قرية، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أزبين ربك، أزبين ربك تقولون شغلا. أو وهذا نظير قوله تعالى كم أهلكنا قبلهم من القرون، واضح نظير الآية، كم أهلكنا قبلهم من القرون، قرون وكل هذه الآيات جاءت بعد هذه الآية مما يشكل قرينة عرفية على أن المنظور في الآية هو العذاب الاستئصالي. هذه قرينة. القرينة الثانية أن هناك نظائر لهذه الآية في القرآن الكريم. يقول هذه آية مو آية بروحة فردية، هي نكتة في القرآن لا بد أن تقع عن النظائر في التفسير. المهم هناك نظائر لهذه الآية في القرآن الكريم واضحة على أن منظورها إيقاع عذاب الاستئصال على الأمم، وأنه مشروط ببعث الرسول المنذر. يا شيخ يوسف، مشروط ببعث الرسول، يا رسول المنذر. أطنا آيات، شوف يقول نفس السياق نفس اللحن، قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرن هنا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. شوف إهلاك القرى. خب قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم، وأهلكنا جس أهلكناهم هي كلهم يعني بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وشارنا والله مشياهم، جاب لهم الرسول لإتماما للحجة، ومع ذلك لم لم يتبعوه. فبملاحظة نظائر هذه الآية تشكل قرينة عرفية أخرى على أن المنظور إليه في الآية عذاب الاستئصال. هي قرينة كم؟ قرينة ثالثة. ثاني قرينة ثالثة: إذا تتبعنا القرآن الكريم فإنه كثيرا ما يعبر عن الرسول ويقصد المنذر، مو كناية عن الحجة الأعم من الحجة، البيان الشرعي والبيان العقلي، ودخلنا في الروايات وفي الآيات، لا، يعبر عن الرسول كناية عن المنذر. ودفتي مطلب أطنى آية، قال: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. فهنا الرسول أطلق ويريد من شنو؟ المنذر.
شلون هذا يعني
استفاد من المراد؟ ولكل أمة رسول فإذا جاء، يقول الرسول على قسمين: رسول يخبرهم وينبئهم ويرتبط معهم وينذرهم، ورسول بس يبعث ولا يرتبط بأمته. يقول هنا، شوف الآية العلقة: فإذا جاء قضي بينهم بالقسط، فكأنه قضاء القضاء بينهم بالعدل، نقضي بينهم بالعدل مترتب على بعث الرسول. هذا ظاهره أن، ارجعوا سياق الآية، ظاهره أن هذا الرسول أنذرهم، بعدما أنذرهم فحينئذ يكون القضاء الإلهي في حقهم قضاء بالقسط، لا أقل لا علاقة له بالبيان العقلي. في النتيجة الرسول ليس بعد بيان عقلي. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، فلا علاقة لها بالبيان العقلي لا أقل، ليست كناية عن البيان العقلي، شرعي الرسول يعني المنذر النبي. وكما في قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. من الواضح أن الرسول هنا كناية عن شنو؟ كناية عن الرسول، ليس الرسول العقلي، ليس الحجة العقلية، وإنما عن المنذر. إذن بملاحظة هذه الأمور الثلاثة، إذا شككت في الأول، شككت في الثاني، شككت مجموع هذه القرائن التي ذكرناها، تشكل ظهور أن الآية المبحوث عنها في المقام ليس المنظور نفي العقوبة الأخروية عند عدم وصول التكليف والجع، لا علاقة بها المطلب، وإنما المنظور لها النظر إلى العذاب الدنيوي الاستئصالي. ما تقوى الاستئصالي؟ لا أقل عذاب دنيوي، واضح، ما لا علاقة بالعذاب الأخروي، لا أقل. إن لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر، لا أقل محتمل عرفة، لا أقل عنها، سيروا مصيبين شيخنا إذا ما كلامنا ظاهر هالقرآن اللي سويناها، لا أقل محتمل عرفا. ومع الاحتمال العرفي حينئذ يحصل عندنا إجمال وتردد، ما هو المنظور في الآية؟ فحينئذ يكون الآية مجملة فتسقط عن الاستدلال. احنا بنخرب، مش نخرب. هذه كلها، إذا كنا فعل ماضي، سياق الآية، ملاحظة الأشباه والنظائر في الآيات، وكلها قرائن واضحة على أن الآية أجنبية، بل عن ما ذكره المستدل. ولهذا الشيخ قال: تخبر عن أن التعذيب سابقا بعد البعث. احنا ما نعممها سابقا ولاحقا ببركة السنة الكونية، وماكو مشكلة، لكن لا علاقة له بالعذاب الأخر. هذه من قوانين عذاب الدنيا، من قوانين الجزاء الدنيوي، ولا علاقة له بقوانين الجزاء الأخروي. هذا تمام الكلام في الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.